التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجأ مجلس النواب العراقي السبت التصويت على مشروع قرار يرفض التوغل التركي في شمال البلاد، وذلك بسبب الاعتراضات التي أبداها بعض النواب على صيغة المسودة. وكان مشروع القرار الذي تقدمت به هيئة رئاسة البرلمان يدعو كلا من الحكومة العراقية الفدرالية وحكومة إقليم كردستان والقوات متعددة الجنسيات إلى الدفاع عن الأراضي العراقية في حال وقوع أي اجتياح عسكري تركي لشمال البلاد، لكن عددا من النواب العراقيين اعتبروا مشروع القرار شديد اللهجة، قائلين إنه يدعو إلى التصعيد بدلا من التهدئة. وطلب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني من رؤساء الكتل البرلمانية تعديل صيغة المسودة على أن يتم التصويت عليها في جلسة الأحد أو الاثنين. في الكويت عقد ممثلو وزراء داخلية دول الجوار العراقية السبت اجتماعهم التحضيري للمؤتمر الوزاري الرابع، ويشارك في اجتماع لجنة الخبراء الذي يستمر حتى الأحد مندوبون من وزارات الداخلية في كل من العراق والكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران، إضافة إلى مصر والبحرين. جددت الحكومة العراقية السبت مطالبتها شركة بلاك ووتر الأمريكية الخاصة للخدمات الأمنية التي تورطت بقتل 17 مدنيا الشهر الماضي مغادرة البلاد، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ليست ضد الشركات الملتزمة بالقانون. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان إن العراق عبر عن رغبته في عدم بقاء شركة بلاك ووتر أمنية في البلاد بحسب تعبيره. وأوضح البيان أن الحكومة العراقية ليست ضد الشركات الأمنية العاملة في العراق طالما بقيت ملتزمة بالقوانين. وفي سياق ذي صلة، أعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن بلاده تؤيد رغبة السلطات العراقية في تنظيم أعمال الشركات الأمنية الأجنبية الخاصة وفقا للقانون. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
دعا المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى وقف ما أسماه بتعسف المرتزقة الذين يعملون في شركات أمريكية للحماية الخاصة في العراق. وكالة ريا نوفوستي للأنباء نقلت عن تشوركين قوله بأن روسيا تؤيد رغبة السلطات العراقية في وضع حد لنشاطات بعض شركات الحماية الخاصة التي تنتهك القانون في العراق. وأضاف فيتالي تشوركين أن مواطنين العراقيين والدبلوماسيين أجانب على حد سواء بمن فيهم الروس يعانون من نشاطات هذه الشركات. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
حذرت إيران السبت من أنها ستطلق 11,000 صاروخ في الدقيقة على قواعد المهاجمين إذا تعرضت لهجوم عسكري. وقد ورد هذا التحذير على لسان الجنرال محمود شهرباقي الذي يتولى قيادة المدفعية وأنظمة الصواريخ في القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. ونقل عنه القول في تصريح لوكالة فارس للأنباء شبه الرسمية إن هذه الكثافة والسرعة في إطلاق الصواريخ ستستمر بحسب تعبيره. كما نقل عن القائد العسكري الإيراني إن قوات الحرس الثوري ستتسلم قريبا صواريخ يبلغ مداها 250 كيلومترا فيما لا يتعدى مدى الصواريخ الحالية 150 كيلومترا. في طهران أيضا أعلن السبت أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي لاريجاني استقال من منصبه. وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قبل استقالته، وإن من المقرر أن يحل نائب وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأمريكية سعيد جليلي محل لاريجاني. في كراتشي نشرت الشرطة الباكستانية السبت صورة لمهاجم انتحاري قتل 139 فردا على الأقل في الوقت الذي تدرس فيه زعيمة المعارضة بنظير بوتو خطوتها التالية بعد بداية دموية لحملتها الانتخابية في أعقاب عودتها إلى البلاد. وصرح رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز بأن الانتخابات العامة المقررة في بداية كانون الثاني والتي تهدف إلى التحول من الحكم العسكري إلى المدني لن تتأثر. هذا وقد حققت السلطات الباكستانية السبت مع عدد من المشتبه فيهم مدرجين على قائمة سلمتها بوتو إلى الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف. أخيرا وفي يانغون أعلن السبت أن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار رفع حظر التجوال في العاصمة بعدما كان قد فرضه الشهر الماضي إثر احتجاجات شعبية كبيرة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير تأتيكم من إذاعة العراق الحر. نتابع فيها استطلاعا لأراء عدد من الصحفيين حول طبيعة حرية الصحافة في العراق، كما أن هناك عرضا لعدد من الصحف الأمريكية والمصرية، ونقدم تغطية لأبرز محاور جلسة السبت لمجلس النواب. وفي ختام الساعة تلتقون مع الزميل نبيل الحيدري عبر برنامجه عالم متحول. سيداتي وسادتي، تستعد دول الجوار العراقي لعقد مؤتمر في اسطنبول مطلع تشرين الثاني لبحث الأوضاع المتعلقة بالعراق في الوقت الذي تتصاعد حدة الأزمة الأمنية بين العراق وتركيا. عدد من السياسيين العراقيين أشاروا إلى أن هذا الملف سيكون حاضرا في الاجتماع المقبل، ومنهم القيادي في الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب. من جهته أكد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني أن مؤتمر الجوار العراقي سوف لن يحيد عن مساره ولا عن الأهداف التي سيعقد من أجلها جراء الأزمة الحالية، معطيا الحق لتركيا في مناقشة هذا الملف خلال المؤتمر. ليث أحمد استطلع آراء أخرى حول تداعيات الأزمة التركية على مؤتمر اسطنبول.
في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات العراقية التركية توترا سياسيا أمنيا، من المقرر أن ينعقد مؤتمر لدول الجوار العراقي مطلع شهر تشرين الثاني المقبل في إسطنبول. إذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من السياسيين والمسؤولين العراقيين حول تداعيات هذه الأزمة على مؤتمر دول الجوار. فقد أكد القيادي في الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب أن هذا الملف سيكون حاضرا في الاجتماع، مشيرا إلى أن دول الجوار لم تلعب الدور المطلوب منها لدعم استقرار في العراق.
العديد من هذه المؤتمرات اللي انعقدت في دول الجوار لم تؤدي ما كان العراق يتوقع من هذه الدول من التزامات للحفاظ على الأمن العراقي، وعلى ذلك فستلتفت في يوم من الأيام هذه الدول إلى ضرورة الالتزام بالحفاظ على الأمن العراقي لكي لا ينتقل الإرهاب أيضا إلى بلادها، فالمتضررين هم بالحقيقة كافة الدول الإقليمية وليس العراق هو المتضرر الأول والأخير. ستنتقل هذه العمليات إلى دول أخرى أيضا.
هل ستجير تركيا هذا المؤتمر لصالح قضيتها ونزاعها مع حزب العمال الكردستاني؟
بالتأكيد ستستفيد الحكومة التركية خاصة وأن المؤتمر سيعقد في الأراضي التركية، ويهمها الحكومة التركية أن يبحث هذا الموضوع تفصيلا وتلزم الدول التي تدفع أو تسمح بشكل من الأشكال بنشاطات حزب العمال الكردستاني في أن تقلق الأمن التركي.
في حين رفض الكرد أن يتم حل هذه الأزمة في مؤتمر دول الجوار العراقي وفق شروط تمليها تركيا كون المؤتمر يعقد على أراضيها، حسب ما أوضح عضو التحالف الكردستاني خالد شواني.
سيكون هناك مجال البحث عنه، لكن بالاتجاه الحل الدبلوماسي لهذه القضية بالتأكيد العراق لن يسمح بأن تجير مثل هذه المواقف، خاصة عندما تعقد الاتفاقية في تركيا لمصلحة تركيا، لأن العراق دولة ذات السيادة، وأي تنازل عن سيادة العراق لصالح قرار الذي اتخذ من قبل البرلمان التركي تعتبر مخالفة للدستور ومخالفة للقانون الدولي وللسيادة العراقية، وبالتأكيد مسؤولين العراقيين الذين يقومون بالمفاوضات سوف لن ينجروا وراء مثل هذه الضغوطات.
أما الناطق باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبد الله الجبوري فقد استبعد أن ينصب الاهتمام على ملف حزب العمال الكردستاني التركي في مؤتمر إسطنبول بسبب وجود ملفات وصفها الجبوري بالساخنة تتصدر أولوية المباحثات.
هناك ملفات عديدة ساخنة، أمن المنطقة قطعا يقع بالدرجة الأولى من مختلف الجوانب، سواء من حيث مكافحة من يتسبب في الانفلات الأمني إن كان موجود في العراق أو في تركيا. الأهم قضية الحدود التي ستأخذ بالاعتبار الطريق الذي يمكن رسم سياسة عامة تحافظ بها دول جوار العراق على أمنها من وجود توغلات واستخدام لساحة معينة في سبيل تصفية حسابات. أيضا هذا يخدم العراق في أن يطرح ما بجعبته من ملاحظات على الدول الجوار، إلى حد الآن لم تكن مساهمتها بالمستوى الذي نرجوه، خصوصا باحترام خصوصية الشعب العراقي. وأعتقد أننا مقبلون على مرحلة مهمة، من المفروض أن نجد نوع من الالتزامات ولو الأدبية من دول المنطقة في سبيل التعامل مع الظرف الحالي.
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني من جهته أكد أن مؤتمر دول الجوار العراقي سوف لن يحيد عن مساره ولا عن الأهداف التي سيعقد من أجلها جراء الأزمة الحالية. العاني أعطى لتركيا الحق في أن تناقش هذا الملف خلال مؤتمر إسطنبول.
إذا تركيا يعني أرادت أن تجير فتركيا لها يعني طروحاتها ولها خصوصيتها، في أن لها الحق أن تمنع أو تدافع عن أي وضع يخل بأمنها من دون أن تتجاوز سيادة العراق، ولا أعتقد أنها ستجير هذا الأمر لصالحها. ربما سيطرح هذا الموضوع كمن المواضيع التي سوف تطرح في هذا المؤتمر، وربما سيتم نقاشه في المؤتمر، لكن هذا ليس له أي أثر على أن يأخذ المؤتمر مسارا آخرا أو يحذو حذوا آخرا بعكس الهدف الذي وضع لأجله.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بعد أن احتل العراق المرتبة 157 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، تباينت آراء عدد من الصحفيين حول طبيعة حرية الصحافة في العراق، فمنهم من يشير إلى أن المرحلة الحالية هي أفضل مرحلة مرت في تاريخ العراق، في حين يرى آخرون أن الأحزاب السياسية تلعب دورا في التضييق على وسائل الإعلام ومصادرة الحريات العامة في هذه البلاد. حسن الراشد معه التفاصيل.
ما تزال قضية حرية الصحافة في العراق مثل كل معالم المرحلة الراهنة غير واضحة، وتتحمل الكثير من الأحاديث والنقاشات التي غالبا ما تقدم صورا متعددة لحالة واحدة. فعلى الرغم من حديث الأوساط الداخلية والخارجية المستمر عن الحرية الواسعة التي تتمتع بها الصحافة والصحفيون العراقيون، احتل العراق المرتبة 157 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود مؤخرا، وهو تصنيف مؤلف من 169 دولة. هذا التناقض لا يعد مفاجأة لدى الكثيرين، فهو موجود بين حديث صحفي وصحفي آخر في المكان نفسه. ولعل في الرأيين التاليين للصحفيين عبد الجبار العتابي وعبد الأمير المجر دليل على ذلك.
أنا أعمل في صحيفة إلى حد الآن منذ 4 سنوات ونصف لم تمنع أي مقالة كتبتها، ولم يشطب أي حرف أو سطر مما أكتبه، أكتب بصراحة جدا.
أنا واحد من معظم الكتاب العراق. عندما أكتب موضوع يدخل في عندي برنامج في رأسي هذه الكلمة وهذا المصطلح يصدم مع من؟ يصطدم مع من؟ لا أقول يرضي من، لأن أنا لا أعمل لكي أرضي أحد، لكنني بصراحة أضع أن أخشى هذه أن يكون كلامي هذا يصطدم مع جهة معينة، وقد تكون هذه الجهة خلف ميليشيا.
ويقترن الحديث عن حرية الصحافة في العراق بحرية الصحفي نفسه في الممارسة المهنية وفي الحياة، ومن هنا يدعم عبد الأمير المجر حديثه عن أزمة حرية الصحافة بالحديث عما يسميه باستلاب الصحفي أو الإعلامي العراقي.
الإعلام العراقي مستلب لأنه جائع، وعندما تأتي وسيلة إعلام سواء كان صحيفة أو محطة فضائية وتستلب هذا الإعلامي وتفرض عليه خطابها، يجد أنه لا مناص من أن يتعامل مع هذا الخطاب مكرها لأنه يريد أن يعيش.
ولكن بالمقابل هناك من يرى أن المرحلة الراهنة هي أفضل مرحلة مرت في تاريخ العراق من حيث حرية الصحافة، كما يشير نقيب الصحفيين العراقيين شهاب التميمي.
الحرية التي يتمتع بها الصحفيون العراقيون، هذه الحرية متوفرة إلى حد كبير، بحيث لم يعيش الصحفيون العراقيون مثل هذه الحرية في أي عهد من العهود السابقة.
ويدعو التميمي إلى التفرقة بين حرية الممارسة الإعلامية وبين أمن وحرية حركة الصحفي كمواطن.
هذه المخاطر لم تؤثر على حرية الصحفي في التعبير، لكنها أثرت على حركته وعلى أمنه، يجب الفصل في هذه الحالة.
ويطرح النظر في واقع العمل الصحفي في العراق جانبا آخر للموضوع، حيث تتراجع الحكومة عن دورها التقليدي في العالم الثالث بالتضييق على وسائل الإعلام ومصادرة الحريات العامة لتظهر قوى أخرى تمارس الدور ذاته. مدير تحرير صحيفة المدى عبد الزهر زكي.
المشكلة الأساسية في تلك البلدان هي بين الإعلام وبين السلطات الحكومية القائمة في البلد. مثل هذه المشكلة لا توجد في العراق حقيقة. المشكلة الأساسية حاليا هي التهديدات تأتي من جماعات خارج عن القانون، جماعات إرهابية.
وفضلا عن ذلك يخضع الصحفي العراقي الآن لشكل آخر من الضغط، متمثل بضغط المؤسسة الحزبية أو الفئوية التي تسيطر على نحو 60% من مساحة العمل الصحفي في العراق. عبد الجبار العتابي يوضح جانبا من ذلك.
هناك صحف تمارس الرقابة وتضع قيودا وحدودا حول كتابات الصحفيين الذين يعملون لديهم. هذه الصحف هي صحف خاصة طائفيا مثلا نقول، أو حزبية معينة من هذا القبيل.
ويرى عبد الزهر زكي أن الأحزاب العراقية ما تزال تعمل بذهنية الأحزاب السرية، الأمر الذي ينعكس سلبا على تعاملها مع حرية الصحافة.
لم تتدرب الأحزاب العراقية على العمل بشكل علني، وبالتالي لم تعرف طبيعة العمل الإعلامي بظروف علنية. هذا ينعكس على مستوى أداء المؤسسات الإعلامية الخاضعة إلى أحزاب وإلى جهات سياسية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أشعر بروحي تذوب ويروح كل حالي لما كل شافني أيوب صحو صرخ وغيب عندك صبر كأكبر تبتسم وتغني تبتسم وهي الله
حييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة الزميل أياد الجيلاني وعرضا للصحافة الأمريكية.
مستمعينا الكرام، ضمن قراءتنا للشأن العراقي في الصحافة الأمريكية نبقى أولا مع مقال لضابط مشاة سابق في الجيش الأمريكي ويل باردنويربر نشرته الصحيفة نيويورك تايمز، يروي فيه أنه حين نزل من طائرة النقل العسكرية التي نقلته إلى تل العفر في كانون الثاني 2006 ليمضي مهمة استمرت 13 شهرا، كان يظن أن الشعب الأمريكي كان يتابع أوضاع الجنود الأمريكيين باهتمام يضاهي اهتمام ذويهم وأصدقائهم، إلا أنه وجد لدى عودته إلى بلاده أن اهتمامات الناس قد تغيرت وأن أقرانه السابقين في عالم المال والاستثمار لم يعد يبدو عليهم اهتماما بمصير الجنود المقاتلين في أفغانستان والعراق. ويمضي الكاتب إلى الإقرار بأنه سعيد إزاء عودته إلى أهله وأصدقائه، إلا أن أفكاره كثيرا ما تعيده إلى تأمل أصدقاء آخرين ما زالوا يقاتلون. ويمضي الكاتب إلى القول بأن المشكلات الكبيرة المتعلقة بحرب العراق تلقى تغطية جيدة في أمريكا، ولكنه مندهش إزاء تغاضي قيادة بلاده عن مشكلة يصفها بأنها كفيلة بتآكل خير ومصلحة البلاد، وهي الفوارق الكبيرة بين نمط حياة هؤلاء الذين يقاتلون ويقتلون والكثيرين الذين لم يطلب منهم غير مواصلة التسوق والتبضع. مراسلة صحيفة انترناشنال تريبيون في بغداد أليسا روبن تعتبر في تقريرها أن قرار تركيا بالسماح لقواتها بعبور حدودها مع العراق لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني يسلط الضوء على معضلة تثير المتاعب لدى القادة العراقيين، وتوضح ب بأن في الوقت الذي يريد فيه العراق علاقات ودية مع تركيا ذات القوة والنفوذ في المنطقة لموازنة الانجذاب في اتجاه إيران والسعودية، إلا أنه أخفق بدرجة كبيرة في الحد من نشاط متمردي البيكيكي نتيجة اعتماد الحكومة المركزية في بغداد على أقليتها الكردية التي تقطن مناطق نشاط المتمردين إن أرادت اتخاذ موقف ضدهم. ويشير التقرير إلى أن حكومة إقليم كردستان في العراق أصدرت الأربعاء بيانا أكدت فيه معارضتها لأعمال العنف التي ينفذها المتمردون، إلا أنها حذرت تركيا في الوقت ذاته بعدم التدخل في شؤون الأكراد، إذ جاء في البيان بحسب الصحيفة: نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية التركية ونتوقع موقفا مماثلا في المقابل. كما أكد البيان بأن الحكومة الإقليمية تدين قتل الأبرياء في تركيا ولا تعتقد أن العنف يمثل حلا للمشكلة، بحسب ما نقلت الصحيفة عن بيان حكومة إقليم كردستان العراق.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق أحمد رجب وجولة على الصحف المصرية.
في افتتاحية غاضبة تساءلت صحيفة الأهرام شبه رسمية أين العرب مما يجري في العراق، وقالت الصحيفة في افتتاحيتها الغاضبة التي اتسمت بالتندر على الموقف العربي، قالت الأهرام: هكذا إذن أصبح العراق مطمعا لكل من يرغب في مغامرة عسكرية هنا أو هناك في أراضيه، وربما يكون لتركيا أسبابها في غزو شمال العراق، لكن الحقيقة المؤكدة أمامنا الآن أن الأراضي العراقية باتت مستباحة للجميع يلهو فيها من يشاء، ولا عزاء للعرب المغاوير الذين تستباح أراضيهم هكذا نهارا جهارا، ولا حس ولا خبر، على حد تعبير الصحيفة المصرية التي مضت تقول كأن الأرض ليست أرضهم والديار ليست ديارهم. واجهت الصحيفة المصرية كلامها إلى العرب في نداء متهكم قائلة: يا أشوس الميكروفونات وأبطالها، أين صوتكم الآن؟ والعراق يتمزق كل يوم أمام أعينكم، لماذا لم نسمع صوت مغوار واحد يقول لتركيا قفي مكانك؟ والضحية هم أبناء العراق أشقاؤنا الذين تسيل دماؤهم بحورا كل يوم، فأين العرب؟ على كل حال فليعلم الجميع أن السكين المشرعة والمتعطشة للدماء لن تفرق بين دم ودم، على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي الإطار ذاته رأت ثناء يوسف في الأخبار أن التحالف التركي الأمريكي بدأ في دخول نفق مظلم بسبب موقف الكونغرس من مذابح الأرمن وموقف واشنطن الرافض للتدخل التركي المحتمل في شمال العراق. وقالت الكاتبة المصرية إن واشنطن تجد نفسها في وضع لا تحسد عليه، فهي لا تريد إغضاب تركيا حليفتها الوثيقة، ولكنها في نفس الوقت لا تريد لأنقرة أن تزعزع استقرار شمال العراق. وفي السياق ذاته أبرزت الجمهورية قول الزعيم الكردي مسعود برزاني ردا على التهديدات التركية: إذا هاجموا المنطقة أو التجربة تحت أي ذريعة فسنكون مستعدين تماما للدفاع عن تجربتنا الديمقراطية وكرامة شعبنا وحرمة بلادنا. ويكاد الملف التركي العراقي يسيطر على متابعات الصحف المصرية في متابعتها للشأن العراقي. ونطالع من المصري اليوم تحليل سياسي كتبه خالد عمر ويستعرض خلاله الأزمة التركية العراقية، ويخلص إلى أنه إذا اتخذت الحكومة التركية قرار القيام بالعملية العسكرية سيكون له تداعياته الآنية والمستقبلية على مستقبل العراق ككل، وهو ما تخشاه أنقرة بالطبع. لذا فإنه من المرجح أن تسعى لشن هجمات خاطفة وسريعة وليس عملية برية موسعة، وإن بقيت الأخيرة مطروحة لا سيما مع رغبة تركيا في التأكيد على أنها من أهم القوى المؤثرة في الشرق الأوسط، على حد تعبير خالد عمر. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيدتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.